بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته بالتعليق على رسالة الأصول الستة. قال الشيخ رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى في كلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك لله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. إذن هذا هو الأصل الأول من الأصول الستة. وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الأصل العظيم، وهذا داب كل ناصح وتابع ومتأس بالأنبياء في دعوته. يبدأ دعوته ببيان هذا الأصل الذي هو مبدأ دعوات الأنبياء. فلم يزل الله سبحانه وتعالى يوصل الرسل إلى الناس بالتوحيد أولا وقبل كل شيء، منذ أن حدث الشرك في قوم نوح، فبعث الله جل وعلا نوحا، وإلى أن ختمهم الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله جل وعلا ذلك بأدلة عمومية وبأدلة خصوصية. فمن العام قول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وكذلك قوله سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال الله عز وجل: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. فهذه أدلة عامة تدل على أن كل نبي من الأنبياء جاء إلى قومه وابتدعهم في الدعوة إلى التوحيد، ونهاهم أول ما نهاهم عن الشرك لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد ذكر ذلك في أدلة خاصة سمى فيها كل نبي من أنبيائه. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابة دعاة إلى الله عز وجل كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في بعث معاذ رضي الله عنه عن ابن عباس أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وهذا فيه أن العبادة هي التوحيد، أن العبادة هي التوحيد، فأن العبادة لا تنفع إلا بشرط ماذا؟ إلا بشرط اجتناب عبادة ما سوى الله عز وجل. عبادة الله لا تنفع إلا بشرط اجتناب عبادة كل ما سوى الله. فالعبادة لا بد فيها من نفي وإثبات، أن تعبد الله وأن تترك عبادة ما سواه. وهكذا التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات، فتعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وتترك عبادة ما سواه. فالشيخ رحمه الله بدأ هذه الأصول بهذا الأصل تأسيا بالأنبياء في الدعوة وفي نشر العلم وبذل العلم وفي ترتيب الأمور، فإن الداعية الموفق يترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم وينسج على منواله في دعوته. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد أن يتابع في دعوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ رحمه الله بدأ بهذا، أن هذا مبدأ دعوات الأنبياء. قال: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى. والإخلاص في اللغة هو تنقية الشيء وتهذيبه وتصفيته، تنقية الشيء وتهذيبه وتصفيته. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. فالشاهد قوله ماذا؟ لبنا خالصا، فسماه خالصا بخلوصه من شوائب الفرث والدم. فالإخلاص التنقية والتصفية والتهذيب من جميع الشوارب. وأما الإخلاص شرعا، الإخلاص شرعا وهو تنقية وتصفية العبادة من الشرك الأكبر، تصفية وتنقية العبادة من الشرك الأكبر ومن إرادة غير وجه الله بها. ومن إرادة غير وجه الله بها. الضمير في بها راجع إلى أي شيء؟ إلى العبادة، إلى العبادة. واضح هذا؟ هذا هو الذي أراده الشيخ رحمه الله. الشيخ رحمه الله أراد الإخلاص بمعناه العام، فمعناه أن تعبد الله مجانبا للشرك الأكبر، وأن تعبد الله في أنواع العبادة، وأنت تريد بذلك ماذا؟ وجه الله، تريد بذلك وجه الله. قال الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى. والدين هنا معناه الطاعة، معناه الطاعة، والطاعة هي ماذا؟ بما عرفناها امتثال الأمر، وترك النهي اختيارا، وهذا هو معنى العبادة. العبادة امتثال ما أمر الله به على ألسنة رسله. فالدين هنا معناه العبادة، إخلاص الدين لله يعني إخلاص، أو يعني إخلاص العبادة لله. فالدين يأتي بمعنى الطاعة والعبادة، كما في قوله سبحانه وله الدين واصبا، وله الدين واصبا. والواصب معناها الدائم الثابت، الواصب الدائم الثابت. ومنه قوله تعالى ولهم عذاب واصب، ولهم عذاب واصب، يعني أن الله عز وجل له العبادة والطاعة الدائمة التي لا يقطعها صاحبها بتركها، ولا يقطعها صاحبها بصرفها لغير الله عز وجل. وقد ذكرنا لكم أن من كان هذا حاله، يعني أنه يصرف العبادة لله ويصرفها لغير الله، فإنه لا يكون عابدا، أو لا يوصف بأنه عابد لله، لا يوصف بأنه عابد لله إلا من عبد الله على جهة الإفراد مستمرا في عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، لقائل أن يقول كيف هذا؟ ألم يكن المشركون يعبدون الله؟ ما كانوا يعبدونه؟ كانوا يعبدونه. ولذلك الله عز وجل ما نفى عنهم الفعل، وإنما نفى عنهم ماذا؟ نفى عنهم الوصف. فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ولذلك الله جل وعلا ما قال ولا أنتم تعبدون ما أعبد، قال ولا أنتم عابدون، عابدون. فنفى عنهم اسم الفاعل، واضح؟ فلا يوصفون بأنهم عابدون لله. العابد لله هو من استمر على عبادة الله عز وجل مخلصا العبادة لله سبحانه وتعالى. تأمل، قال وله الدين واصبا، وهذه الآية فيها حصر وقصر، فقدم الخبر له على المبتدأ الذي هو الدين، وأصلها ماذا؟ الدين له. فلما أراد الله جل وعلا الحصر والقصر قال وله الدين واصبا، وله الدين واصبا. الشاهد أن الدين هنا معناه العبادة والطاعة، ولذلك لما قال الشيخ إخلاص الدين لله تعالى مراده بهذا ماذا؟ إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا تنقية وتصفية العبادة من الشرك الأكبر ومن إرادة غير وجه الله عز وجل في العمل، هذا هو الإخلاص وهو التوحيد وهو العبادة التي أرادها الله جل وعلا من العباد وخلقهم لها. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون قلنا العبادة الشرعية، العبادة الشرعية ما هي؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا بد فيها من نفي الشرك. إذن إخلاص الدين لله ما معناه؟ عبادة الله وحده قصدا لوجهه سبحانه وتعالى، هذا هو المراد. قال إخلاص الدين لله تعالى وحده، وقوله وحده قلنا فيما مضى الواو والحاء والدال أصل يدل على ماذا؟ على الانفراد، يعني أن تعبد الله منفردا، أن تعبد الله على جهة الإفراد. فإذا قوله وحده هذا تأكيد للتوحيد، لا شريك له. قوله لا شريك، لا هذه نافية، وشريك نكرة، والنكرة إذا سبقت بالنفي أفادت العموم. لا شريك له يعني في عبادته إياه، أن تجعل له شريكا من الأنبياء أو من الأولياء أو من الصالحين أو من الأحجار أو من الأشجار أو من القباب أو من الأضرحة أو من السحرة أو من الكهنة أو من المشايخ أو من المشاهد في المزارات، لا شريك له في عبادته سبحانه وتعالى. وقوله لا شريك له هذا تأكيد لنفي الشرك، هذا تأكيد لنفي الشرك. إذا لا بد في التوحيد من نفي وإثبات، وكذلك العبادة. العبادة وهذا نحن نكرره لأن ما تكرر تقرر، العبادة الشرعية إذا قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا، فالذي يعرف التوحيد والذي درس التوحيد يعلم أن الله جل وعلا إذا قال اعبدوا فإنه أمره بعبادة مقرونة بماذا؟ بنفي الشرك. هذه وحدها تكفي، اعبدوا تكفي من عرف التوحيد لأن الشرك منفي في العبادة الشرعية. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. قال إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وبيان ضده، الضمير هنا راجع إلى شيء، إلى التوحيد. وبيان ضده أي وبيان ضد التوحيد. ما ضد التوحيد؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن الذي هو ضد التوحيد، الذي هو ضد الإخلاص، ما هو؟ الشرك. ومضادة الشرك للتوحيد أو للإخلاص نوعان، مضادة الشرك للإخلاص والتوحيد نوعان، الأولى مضادة لأصله، مضادة لأصله، وتكون هذه بمواقعة الشرك الأكبر. فمن واقع الشرك الأكبر بأن صرف العبادة لغير الله، كان يدعو غير الله أو يستعين بغير الله أو يستغيث بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، أو ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله أو يخاف خوف السر من غير الله عز وجل، هذا قد ضاب أصل التوحيد وأصل الإخلاص، وبذلك يبطل توحيده ويبطل إخلاصه ويخرج بهذه المضادة عن دائرة الإسلام ويلحق بركب المشركين. والنوع الثاني من المضادة مضادة الشرك لكمال التوحيد الواجب، مضادة الشرك لكمال التوحيد الواجب، وهذه تقع وتحصل في مواقعة الشرك الأصغر، تقع وتحصل في مواقعة الشرك الأصغر. فمن أشرك بالله عز وجل الشرك الأصغر فقد ضاد التوحيد مضادة تنافي كمال توحيده، تنافي كمال التوحيد، إلا أنها ماذا؟ لا يخرج بها الإنسان عن دائرة الإسلام، لا يخرج بها الإنسان عن دائرة الإسلام، فهمنا هذا؟ فالشرك كما مضى معنا تعريفه مرارا لكن نعيده، كما قلنا ما تكرر تقرر. فالشرك في اللغة مصدر أشرك يشرك شركا أو إشراكا، ومادة الشين والراء والكاف تدل على مقارنة، مقارنة وخلاف انفراد، هذا في اللغة. وأما شرعا الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، أو مساواة غير الله بالله في حقه، أو جعل ند لله تعالى في حقه، أو جعل عدل لله تعالى في حقه، هذا تعريفه العام، وينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. الأول الشرك الأكبر وهو مساواة غير الله بالله في حقه المتعلق بأصل التوحيد، وشرك أصغر وهو مساواة غير الله بالله في حقه المتعلق بكمال التوحيد. والتوحيد مصدر أيضا أشرك ومصدر وحد يوحد توحيدا، والواو والحاء والدال أصل يدل على الانفراد، يدل على الانفراد. والتوحيد تعريفه شرعا هو إفراد الله تعالى بحقه، والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام ومضى معنا. الأول توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله، والثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، والثالث توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. قال فهمنا هذا؟ إذا قال وبيان ضده الذي هو الشرك، فلا بد الانسان يعرف الشرك، لان الشرك خطير، الشرك خطير على العبد، وهو السيئه التي لا تنفع معها طاعه، كما قال الله ولقد اوحي اليك، وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما ظنك بغيره، وللذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله جل وعلا ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وله مضار كثيره ذكرها الله جل وعلا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالواجب على الانسان ان يحذره، وهذا يقودنا الى اي شيء؟ الى ان نتعلمه. كيف تستطيع ان تتحقق بشيء وانت تجهله؟ عليك ان تتعلم التوحيد. وكيف تستطيع ان تجتنب شيئا وانت تجهله؟ فعليك ان تتعلم الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وكون اكثر القران في بيان هذا الاصل، كون اكثر القران يعني اكثر ايات القران جاءت في بيان وفي تقرير هذا الأصل. ما هو؟ الذي هو عبادة الله والنهي عن الشرك. أكثر القرآن في الأمر بعبادة الله عز وجل وفي نهي الناس عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله يقول فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، يعني أن هذا يجمع لنا نوعين من التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. واضح؟ أنت إذا وهذا استقراء، هذا الكلام كلام استقرائي للقرآن. فأنت إذا نظرت في آيات القرآن وجدت أن الكثير من الآيات فيها أو اشتملت على أسماء الله وعلى صفات الله، وفيها بيان لأفعال الله عز وجل من الخلق والرزق ورفع السماء وبسط الأرض وإنزال المطر وإنبات النبات إلى غير ذلك. فهذا النوع من التوحيد يسمى بالتوحيد العلمي الخبري، سمي بالعلمي لأنه يقوم على العلم بالله، وبالخبري لأن العلم بالله إنما يكون بالخبر من الكتاب ومن السنة. واضح هذا؟ لذلك قيل له التوحيد العلمي الخبري. فهمنا هذا؟ قال فالتوحيد فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه وهو التوحيد الإرادي والطلبي. كذلك تأمل في نص القرآن تجد أن الكثير من الآيات فيها دعوة الناس إلى عبادة الله، وفيها تحذير الناس من عبادة غير الله ومن الشرك. قال فهو التوحيد الإرادي الطلبي، هذا مراد الله عز وجل من الخلق، والعباد يفعلونه ويقومون به، يطلبون به ماذا؟ رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك سمي بالإرادي الطلبي. قال رحمه الله: وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. ذلك تجد الأوامر والنواهي، فإذا امتثلت الأمر كمل بذلك توحيدك، وإذا تركت النهي كمل بذلك توحيدك، وإن تخلفت عن امتثال الأمر نقص توحيدك إن كان هذا الترك لا يناقض أصل التوحيد. واضح هذا؟ وإن كان ترك الواجب هذا يناقض كماله نقص من كمال توحيدك بقدر نقصك في أداء ما أوجب الله تعالى عليه، وكذلك في موافعة المحرمات. إذن التوحيد هو الأساس، التوحيد هو الأساس، وامتثالك للأوامر والنواهي فيها تقوية وتكميل لهذا التوحيد. وبقدر بعدك عن امتثال الأوامر والنواهي يحصل لك النقص في ماذا؟ في توحيدك. وإذا كانت المخالفة ما يتعلق بأصل التوحيد فإن ذلك يذهب بتوحيدك بالكلية. قال: فهذا فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، لأن التوحيد هو الأساس. قال: وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء التوحيد. هذا خبر عن أهل الإيمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذا في الآخرة، هذا جزاء على إيش؟ على التوحيد. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا جزاء على أي شيء؟ على التوحيد. هذا قال: فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن توحيده. إذن عادت الأمور كلها إلى أي شيء؟ إلى التوحيد. التوحيد هو الأساس وهو الأصل. واضح هذا؟ ولذلك قال الشيخ رحمه الله: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل. ورحم الله ابن القيم، هذا استقراء تام واستقراء جيد لآيات القرآن. قال: في بيان هذا الأصل من وجوه شتى. والقرآن الله عز وجل بيّن فيه هذا الأصل الذي هو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، الذي هو عبادة الله وترك الشرك، الذي هو الإخلاص لله، الذي هو تنقية وتصفية العبادة عن الشرك الأكبر وعن إرادة غير وجه الله بها. هذا الله عز وجل ذكره من وجوه شتى. ومراد الشيخ بهذا أن الله سبحانه وتعالى نوع أدلة التوحيد، نوع أدلة التوحيد في كتابه، ونوع طرق عرض التوحيد. فإذا فاتك أن تفهم التوحيد من هذا الطريق فهمته من طريق آخر، وهذا يفوته هذا الطريق وهذا الطريق ويفهم من طريق آخر، وهكذا. فالذي يمعن النظر في القرآن ويكثر التدبر في القرآن يجد ذلك واضحا جليا. فمن ذلك أن الله جل وعلا أخبرنا أنه ما خلقنا إلا لأجل التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العاقل بمجرد ما يسمع هذه الآية فإن هذا فيه ماذا؟ لفت لنظره إلى هذا الأمر. الإنسان يقول لطالما أن الله خلقني لأجل عبادته لا بد أن أعرف هذه العبادة. لطالما أن الله جل وعلا خلقني من أجل توحيده فما هو هذا التوحيد الذي خلقني الله عز وجل لأجله حتى أتعبد الله عز وجل به؟ كذلك من وجوه الدعوة إلى التوحيد أن الله جل وعلا أخبر أنه ما أرسل الرسل إلا لأجله. ومن وجوه كذلك الدعوة إلى التوحيد أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ما أنزل الكتب إلا لأجله. ومن وجوه كذلك الدعوة إلى التوحيد أن الله جل وعلا أخبر أن الأنبياء بعثوا جميعا وجعلوا مبدأ دعواتهم هذا التوحيد، جعلوا التوحيد الأساس. ثم كذلك تجد أن في القرآن أن الله جل وعلا أمر في العديد من الآيات أمرا صريحا، أمر الناس أمرا صريحا بعبادته ونهاهم نهيا صريحا عن عبادة غيره. أمرهم بتوحيده ونهاهم عن ماذا؟ ونهاهم عن الشرك لله سبحانه وتعالى. كذلك من وجوه دعوة القرآن إلى التوحيد الاستدلال بأفعاله سبحانه وتعالى على وجوب إخراجه للعبادة، الاستدلال بأفعاله على وجوب إخراجه للعبادة. وكذلك من وجوه دعوة القرآن للناس للتوحيد الاستدلال بكمال أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته على وجوب إفراده بالعبادة. وكذلك من وجوه بيان التوحيد أيضا أن الله جل وعلا ضرب العديد من الأمثال، ضرب العديد من الأمثال في حسن التوحيد وفي قبح الشرك لله سبحانه وتعالى. وكذلك من وجوه بيان القرآن للتوحيد بيان معاني الموحدين، هذه دعوة إلى التوحيد. أنت إذا عرفت أن الموحد قيل لك من وحد الله دخل الجنة فإنك ستبحث عن هذا السبب الذي يوصلك إلى جنة الله عز وجل. وكذلك بيان مآل المشركين هذا يجعلك ماذا؟ تتعرف على الشرك حتى تجتنبه. فهذه من وجوه بيان القرآن لماذا للتوحيد. كذلك للتوحيد كذلك بيان فضائل التوحيد، بيان فضائل التوحيد وبيان مضار الشرك لله سبحانه وتعالى. وبيان أن التوحيد هو دين الرسل جميعا. ثم كذلك من وجوه بيان القرآن التوحيد ذكر آيات كثيرة بأسلوب الحصر والقصر التي تفيد حصر وقصر العبادة على الله عز وجل وترك عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الاستدلال بنعمه سبحانه وتعالى على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فهذه بعض الوجوه التي أبان الله جل وعلا بها التوحيد في كتابه سبحانه وتعالى، ومن تأمل وجد أكثر من هذا. قال الشيخ رحمه الله بكلام يفهمه أبلد العامة، وهذا لشدة وضوحه. وآن لشدة وضوحه إذا عرضت هذه الآيات على أبلد العوام وذكرت له هذا التنبيه في القرآن في عرض التوحيد فإنه يفهم هذا. قال الشيخ رحمه الله: ثم لما صار ما صار على أكثر الأمة، وتأمل شوف دقة العبارة، قال لما صار ما صار، ما قال على الأمة، قال على ماذا؟ على أكثر الأمة، وهذا فيه ماذا؟ أن قال نعم، هذا فيه أن أهل الحق وأن الطائفة المنصورة الناجية لم تزل ولا تزال تتمسك بالحق الذي أساسه وأصله ماذا؟ التوحيد. واضح هذا؟ والله عز وجل من حكمته سبحانه وتعالى أنه لا يخلي ماذا زمان من ماذا من الموحدين. ما الدليل؟ قال الله جل وعلا: وجعلها كلمة باقية في عقبه. كذلك قوله: لا تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، حتى يرسل الله عز وجل الريح فتقبض أرواح المؤمنين، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وهم أهل الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. قال: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، ما الذي صار؟ الذي صار إعراض الأمة عن الكتاب والسنة. لما أعرض أكثر الناس عن الكتاب والسنة أضف إلى هذا انتشار علماء السوء والضلالة. إذا أعرض الناس عن القرآن وعن السنة، لا سيما مع وجود علماء الضلال، فهذه كلها من المثبتات لأيش؟ للجهل، المثبتات للجهل. فإذا جهل الناس دينهم وجهلوا القرآن وجهلوا السنة، ركنوا إلى ما كان عليه الآباء والأجداد من العادات والتقاليد، عند ذلك يقوم سوق الشيطان. الشيطان إنما يأتي ويتسلط على المجتمعات التي يفشو فيها الجهل. فقلنا ماذا؟ انتشر الجهل، قلت العناية بالعلم، انتشر علماء السوء والضلال، أعرض الناس عن الكتاب وعن السنة، واستغنوا عن الكتاب والسنة بما عليه الآباء والأجداد، وهذا أصل وأساس الفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هنا يحصل الضلال، وهنا يطرح الشيطان ويظهر ويبرز ويقول ماذا؟ يذكر أتباعه. الإنسان إذا جهد دين الله عز وجل أصبح فريدة سهلة للشيطان. قال أظهر لهم الشيطان المفرد إذا عرف عما الشيطان يعني هذا شامل لشياطين الإنس والجن. والله عز وجل سماه الغرور لما؟ لأنه يغر الناس بتزيينه وبزخرفته. لماذا؟ للباطل. قال تعالى لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان جاء للناس كذلك له أعوان وبعض أعوانه كما قال القائل وكنت امرئا من جند إبليس فارتقى به الدهر حتى صار إبليس من جندي. أئمة يصبح الإنسان هذا الإنسان يصبح إماما في أي شيء في الضلالة إمام في الضلالة قدمه راسخة في الضلالة وفي الدعوة إلى الضلالة. قال أظهر لهم الشيطان قلنا من الإنس والجن الإخلاص الذي هو التوحيد عبادة الله وترك عبادة ما سواه في صورة تنقص الصالحين. وهذه طريقة الشيطان أنه يسمي الأشياء الحسنة الأشياء الممدوحة شرعا التي رغب فيها الشرع يسميها بأسماء قبيحة. من أجل ماذا؟ أن نفر الناس عنها. والأشياء التي نفر عنها الشرع وبين قبحها وهي كذلك قبيحة في الفطر يسميها بأسماء حسنة لأجل أن يغر الناس به. ألم يقل لآدم لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة الملعونة سماها بشجرة الخلد. وكذلك أتباعه الآن يسمون ماذا؟ الخمر يسمونها بالمشروب الروحاني وكذلك الربا يسمونه بالفوائد أو يعطون هذه المحرمات أسماء حسنة حتى يغروا الناس. فجاء الشيطان تصور لهذه أو لأبتي هذه الأمة التوحيد سماه لهم تنقص الصالحين. فأول ما تقف في مسجد إن الحمد لله نحمده ونستعينه أوصيكم يا عباد الله أن تدعوا الله وحده وأن تستعينوا بالله وحده أو لا من الجماعة. ويقوم لك واحد من هناك ما تتكلم بالصالحين ما تسب الصالحين لا تتنقض الصالحين لا تغتاب الصالحين مسكين. هذا غشه الشيطان. صور له التوحيد الآن التوحيد تنقص للصالحين. فإن قام مبطل من الشياطين الذين صوروا للناس هذا الشرك وقدموه لهم في قالب محبة الصالحين وهم واحد يرد عليه من الشياطين. فإذا قال أنا أوصيكم أن تتمسكوا بالمشايخ وبهذه العقيدة التي أنتم عليها كبروا وهللوا قالوا ما شاء الله هذا يحترم الصالحين وهذا يعرف حكم الصالحين. وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مصفوفة الألوان، بل ينظرون إليك شجرا مثلما نظر التلوس إلى عصا اللوبان. وإذا ذكرت في مدح شركائه يتباشرون تباشر الفرحان، والله ما شموا روائح دينه يا ذكمة أعيت طبيب زمان. تدعو إلى التوحيد آخر، هذا يتنقص الصالحين، هذا يغتاب الصالحين، وهكذا. والشرك إذا قلت لهم يجوز للأمة أن تدعو غير الله وأن تستعين بالمشايخ وأن تستغيث بهم وهم الذين يحمون الناس وهم أقطاب الأرض أوتاد الأرض، يروج لك وربما أنك تعطى الدكتوراه من جامعة الجرمان الإسلامية. فأنت كيف على أنك من المحبين للصالحين؟ وهكذا تدعو إلى التوحيد، الآن الداعي إلى التوحيد ينبذونه، الداعي نفسه ينبذونه بوهاب، إذن هذا وهاب. تدعو إلى التوحيد وهاب، تدعو إلى التوحيد خامسي يا بمذهب به، هذا كله من تسويل الشيطان. خامسي تدعو إلى التوحيد، أوه ده من أتباع مستر هامبر، أتباع مستر هامبر، كل هذا من التنفير. وهذه الأساليب ليست بجديدة ولا بوليدة هذا العصر، وإنما هي قديمة متوارثة. كم نبذ النبي صلى الله عليه وسلم بالألقاب، ساحر كاهن مجنون، وانت قايل مستر هامبر هذه يعني جديده؟ ما هي جديده، لكن الاسماء تغيرت. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قالوا يتعلم من الخواجه، ها اين هذا في القران؟ قالوا ويقول درست، ويقول درست، وكذلك ماذا؟ ها قول الله عز وجل، ها ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي، كذلك مستر هامبر هذا عجمي وهذا لسان عربي مبين. فهمنا هذا؟ هذا موجود، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه هذا، قالوا هناك من اليهود من النصارى، سبحان الله من يتلقى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة إلى غير ذلك. فمراد الشيخ هنا بأن هؤلاء قال الشيطان أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وذلك صرفا للناس عن صافي التوحيد وخالص التوحيد، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. الشرك بالله هذا محبة الصالحين، الشرك بالله يسميه توسل، سمونه توسل، توسلا ومحبة للصالحين. وهذا يعني يا أيها الأخوة هذا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب، هذا والله فيه أعظم الحظ على تعلم التوحيد وعلى تعلم الشرك، نتعلم التوحيد حتى نتحقق به، ونتعلم الشرك حتى نتقيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. وقال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وما تأمن أنت، ما تأمن. إبراهيم التيمي يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وجنوبني وبني، أن نعبد الأصنام. والله عز وجل قال واجتنبوا الرجس من الأوثان، قال واجتنبوا، والاجتناب هذا أبلغ من الترك، لأن الاجتناب معناه أن تترك الشيء وأن تترك الوسائل التي تقربك وتدنيك وتفضي بك إلى هذا الشيء. فهمنا هذا؟ فإذا لما قال وجنوبني وقال اجتنبوا الرجس من الأوثان، هذا يعني المباعدة. المباعدة إنما تقوم بعلم، فهذا هو الأصل الأول الذي هو أساس الأصول وأساس الدين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للفقه، أو للفقه في توحيده، وأن يوفقنا وإياكم لتعلم التوحيد ولتعلم الشرك وللتحقق بهذا الأصل العظيم. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.